الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن مما تحرص عليه دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وعلى رأسها سعادة الشيخ صقر ابن محمد القاسمي حفظه الله تعالى، توفير اللقاءات المباركة مع العلماء والمشايخ الفضلاء. ومن هذا المنطلق يسرنا أن نستضيف في هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، في هذا اللقاء المبارك مع إخوانه الأئمة والمؤذنين وطلاب العلم في هذا المجلس المبارك، لنستفيد من كلماته وننهل من علمه، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الشيخ وأن يسدده. والكلمة إليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن اللقاء بأهل الفضل والشرف شرف، فالحمد لله الذي شرفني بهذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الفضلاء، هذا اللقاء لقاء أخوي عفوي، لم أزور له شيئا في نفسي، ولكني سأتكلم مع هؤلاء الفضلاء بما يحضرني مما أرى أنه يناسب المقام. أيها الفضلاء، إن الله عز وجل يفضل من عباده من يشاء ويصطفي ويختار، ويفضل من الأزمنة ما يشاء ويصطفي ويختار، ويفضل من الأمكنة ما يشاء. وقد فضل الله عز وجل من الأمكنة المساجد، فكانت أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب البقاع إلى الله المساجد، واتفق أئمة الإسلام
على أن المساجد أفضل الأرض، ومن شرفها أن الله أضافها إلى اسمه الشريف سبحانه وتعالى، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، فأضاف الله المساجد إلى اسمه الشريف تشريفا لها، ووصف عامريها بأوصاف الشرف: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فلا يعمر مساجد الله على وجه الحقيقة إلا من آمن بالله وآمن باليوم الآخر وما فيه من الجزاء وأقام الصلاة فكان من مقيميها وآتى الزكاة فكان من مؤديها ولم يخش إلا الله. لا يعمر مساجد الله إلا من امتلأ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فعسى وعسى في كلام ربنا للتحقيق، فهؤلاء العامرون بيوت الله الموصوفون بهذه الصفات هم من المهتدين، وهي بيوت الذي أذن برفعها الله، فما من بيت على وجه الأرض أذن الله برفعه إلا المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هؤلاء رجال يستحقون وصف الرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوتهم أذن الله أن ترفع، وهذه العمارة الحسية، ويذكر فيها اسمه، وهذه العمارة المعنوية، يسبح لله فيها، وهؤلاء هم عمارها رجال باعوا الدنيا بالآخرة، فلا تلهيهم تجارة ولا يلهيهم بيع ولا تلهيهم ملاهي الدنيا عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالخوف مشترك في الآيتين، فعمار المساجد على وجه الحقيقة هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم بشرهم الله بثلاث بشارات: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وهذا الجزاء، ويزيدهم من فضله، وهذا الفضل، هذا فوق الجزاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا الإقماع في رزق الله في الدنيا والآخرة، وما بالك بالرزق من الله. فعمارة المساجد شرف، وهي للشرفاء الحسية والمعنوية، وعلى رأس عمار المساجد الأئمة الذين يقومون في الأمة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمامة للصلاة شرف، ولذا عبر تاريخ المسلمين إنما يتولاها الفضلاء منهم، والمؤذنون الذين يرفعون شعار الإسلام ويعلنون الشهادتين ويعلمون بالوقت ويدعون إلى الجماعة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر المؤذنين ببشارة عظيمة، فقال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكان له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وإسناده صالح للاحتجاج. ولا شك أيها الإخوة من أن الشرف تقابله حقوق وواجبات، فالمؤذنون والأئمة عليهم حقوق وواجبات وآداب ينبغي مراعاتها، وأولها ورأسها ومقدمها الإخلاص لله عز وجل. فالأذان عبادة وقربة، والإمامة عبادة وقربة، في عبادة وقربة، فيجب فيها الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: هذا في كل عمل، والهجرة مثال في كل عبادة، والهجرة مثال. فمن كان أذانه لله ورسوله قصدا كان أذانه لله ورسوله جزاء، ومن كان أذانه لأمر من الدنيا أو إمامته لأمر من الدنيا فليس له إلا تلك الدنيا. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والإمام أولى. وأصح أقوال أهل العلم في هذا الحديث أن معناه: واتخذ إماما لا يقصد الأجرة وإنما يقصد القربة. وليس في هذا منع من أخذ الرزق الذي يفرض للإمام، وإنما هو منع من قصد هذا الرزق بحيث يؤذن من أجله ويؤم من أجله، فهو موظف كموظفي أمور الدنيا، فيعتبر الأذان وظيفة يتعامل معه التعامل الإداري، ويعتبر الإمامة وظيفة يتعامل معها التعامل الإداري، ولا ينتبه إلى أنها قربة. ولذلك يا إخوة، المؤذن إذا كان قصده من الأذان الدنيا لا يحصل من أذانه خيرا ولا فضلا ولا أجرا. وكذلك الإمام إذا كان قصده الأصلي بالأصالة من الإمامة الأجرة والمال لا يحصل من إمامته خيرا ولا أجرا ولا فضلا. أما إذا كانت القربة مقدمة وكان المال مقصودا تبعا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقص الأجر ولا يذهب الفضل. فمن أخذ الإمامة وقصده الأصلي القربة ولكن دخل في القصد والنية طلب المال، ومن أخذ الأذان كذلك، فالفضل أصله حاصل ولكن الأجر ينقص. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري يجاهد في سبيل الله يقصد الجهاد والكراء، يعني رجل عنده دواب يكريها يحمل عليها الناس فيذهب مع المجاهدين يريد الجهاد في سبيل الله ويريد تبعا أن يأخذ الأجرة ممن يحمله، فقال الإمام أحمد رحمه الله أجره على ما يخلص من نيته، يعني يأخذ من الأجر بمقدار ما في من نية القربة وينقص بمقدار ما دخل من قصد الدنيا. والكمال أن العبد يقصد القربة بأذانه وإمامته والمال سيأتيه تبعا لن يحرم منه، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله. هذا الذي يقصد الدنيا فرق الله عليه أمره فتشعبت الأمور في قلبه فكيف يطمئن، وجعل فقره بين عينيه فلا يرى إلا فقره، ومهما أعطي من الأموال تجده يلهث يريد غيرها فلا يرى إلا الفقر، ومع كل هذا لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، قصده لن يغير من رزقه شيئا لأن الرزق قد كتب للإنسان وهو في بطن أمه لن يزيد هللا. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. الذي يريد وجه الله يجازيه الله عز وجل باطمئنان القلب، وأي سعادة في الدنيا إنما تكون باطمئنان القلب. والله لو كان عند الإنسان الملايين المملينة لكن لم ينزل الاطمئنان في قلبه فلن يكون سعيدا، وإنما يسعد باطمئنان القلب، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. والله لا تملكه أنت ولا يملكه ملك ولا أمير، وإنما يملكه الله عز وجل. يجازيه الله بأن يجمع عليه قلبه، يجمع أمره في قلبه ويجعل غناه في قلبه، فهو شكور كلما رزق شيئا قال الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله عندي أكثر من غيري، أنا أحسن من غيري، شكور. ويحل الله البركة في قليله حتى يكون خيرا له من كثير الناس، ومع ذلك أتته الدنيا وهي راغمة لم يحرم. وهذا الكمال للمؤذن والإمام، لأننا نتكلم عن هذه الفئة الطيبة، أن يقصد وجه الله وستأتيه الدنيا تبعه. ومن ما ينبغي للإمام والمؤذن أن يراعيه أن يكون عمله خوفا من الله ومراقبة لله، لا يراقب مسؤولا ولا مشرفا ولا موجها، وإنما يراقب الله عز وجل. لأن لاحظنا أن عمارة المساجد وصف أصحابها بالخوف من الله، فالعمارة الحقيقية النافعة هي التي تكون عن خوف الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربنا من راعي غنم بشظية في رأس جبل يؤذن للصلاة ويصلي، يقول انظروا إلى عبدي يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة يخافني قد كتبت له الجنة. فانظر إلى هذا القيد، يخافني، الذي جعله يؤذن ويهتم بالأذان هو خوف الله، الذي جعله يقيم الصلاة خوف الله، الذي جعله يصلي خوف الله. فينبغي للمؤذن والإمام أن يستشعر هذا، وأن يكون خوف الله عز وجل في قلبيهما، فيكون أداؤهما لهذا العمل نابعا من إخلاص لله وخوف من الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمؤذن والإمام أن يستشعر الأمانة، والأمانة ثقيلة، وأثقلها أمانة الدين، أثقلها أمانة الدين. وكل من اؤتمن على أمانة وجب عليه أن يؤديها إلى أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. المؤذن مؤتمن، ومعنى مؤتمن هنا أن المؤذن لا بد أن يكون أمينا. فأول شرط في اختيار المؤذن أن يكون أمينا، وأن يعرف بالأمانة، هذا وجه. والوجه الآخر أن الناس يأتمنونه على على أمور عظيمة من دينهم، فيأتمنونه على صلاتهم وهي أعظم أعمالهم، ويأتمنونه على قيامهم. والوجه الثالث أنه محمل هذه الأمانة وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، لأنه إن أذن قبل الوقت ربما صلى الناس ولا سيما من في البيوت قبل الوقت، فلا بد أن يراعي أول الوقت. وإذا أذن المغرب قبل الوقت سواء في رمضان أو غير رمضان، لأن الأرض لا تخلو من صائم في وقت من الأوقات إلا في وقت النهي. فلو أذن قبل المغرب ربما أفطر الناس قبل المغرب، ولو أخر الأذان في الفجر ربما تأخر الناس من أجله في الإمساك ففاتهم الصيام، وقد يكون الصيام واجبا كقضاء أو نحو ذلك. فهذه أمانات في عنق المؤذن وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل. والإمام ضامن. هذا لا يعني أنه غير مؤتمن، بل الإمام مؤتمن ومحمل للأمانة وهو ضامن. وهنا يا إخوة، هذا يدل على أن مسؤولية الإمام أعظم من مسؤولية المؤذن، لأن العلماء يقولون المؤتمن لا يضمن إلا إذا فرط، المؤتمن لا يضمن إلا إذا فرط. فلو أنك ائتمنت شخصا على مال أودعته عنده ووضعه في المكان الذي تحفظ فيه النقود وسرق هذا المال، فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام والإمام ضامن، فهو ضامن على كل حال. وهذا يدل على عظم مسؤولية الإمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة. واغفر للمؤذنين ما قد يقع من تقصير غير مقصود. ومما ينبغي أن يهتم به الأئمة والمؤذنون أن يتعلموا ما يتعلق بعملهم، فهذا من فروض الأعيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا العلم الذي هو فريضة منه إذا عين الإنسان لعمل شرعي وجب عليه عينا أن يتعلم أحكامه، فيجب على المؤذن عينا أن يتعلم أحكام الأذان، ويجب على الإمام عينا أن يتعلم أحكام الإمامة. وتعرفون أن الإمام قد تنوبه نائبة أثناء الصلاة، فإذا لم يكن متعلما متفقها في أحكام الصلاة يوقع نفسه والناس في حرج، فيتعين عليه أن يتعلم أحكام الإمامة وأحكام الصلاة، فرض عين. وإذا فرط فإنه يعتب. فينبغي أن نحرص على التفقه فيما يتعلق بالعمل الذي أسند إليه. ومما يتعلق بالإمام أنه ينبغي أن يعلم الإمام أنه قدوة، وأن الناس يتعلمون منه والعوام يتعلمون منه ولو لم يقل كلمة، يتعلمون منه في الصلاة. فبعض الناس يحفظ السورة من فم الإمام، بعض الناس يحفظ السورة من فم الإمام. ولذا ينبغي على الإمام أن يهتم بالقراءة الصحيحة وأن يهتم بالتجويد على وجهه. وأن يراجع ما يريد أن يقرأه في كل صلاة. مهما كنت حافظا فإن القرآن يتفلت والمسؤولية عظيمة. فينبغي على الإمام قبل، إذا كان سيقرأ في الصلاة الجهرية، قبل أن يصلي أن يراجع ما يريد أن يقرأ، وأن يحرص على أحكام التلاوة، أحكام التجويد حرصا جيدا، لأن الناس يتعلمون منه. كما ينبغي أن يحرص على العمل بالسنة في صلاته، لأن الناس يتعلمون الصلاة منه من فعله. وأنت يا إمام قد تأتي يوم القيامة بأجور عظيمة لا تدركها لأن الناس تعلموا منك سنة أو فعلا في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وحثهم على الصدقة فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته فجاء بصرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تأملوا رعاكم الله، هذا الذي قيل فيه الحديث لم يقل كلمة، وإنما فعل فعلا، ذهب إلى البيت وجاء بهذه الصرة، فكان سببا لتصدق الناس. فأنت أيها الإمام إذا حرصت على السنة وتعلم منك الناس سننا في الصلاة، فربما يكون هذا مارا بالمسجد ورأى هذا منك وتعلمه وأنت ما تعرفه، لكنك يوم القيامة ستأتي إن شاء الله بأجره. والعكس صحيح، فلو تعلم منك شيء يخالف الشرع أو يخالف السنة فإنك ستحمل وزرا. والإمام يا إخوة في هذا الباب أيضا ينبغي أن يكون حسن الخلق ويهتم بالمسجد ويهتم بالمصلين وأن يتواضع لهم، لأنه ورد في الحديث من الذين لا تتجاوز صلاتهم تراقيهم من أم قوما وهم له كارهون. وهذه الجزئية صحيحة ثابتة في السنة، لكن قال العلماء: من كانت كراهية الناس له شرعية، إما بسبب سوء الخلق، إما بسبب إساءة الصلاة أو نحو ذلك. أما من كرهوه لأنه يطبق السنة، أو كرهوه لخير فيه، فهذا لا يضره وإنما يضره. وينبغي على الإمام أيضا أن يراعي أحوال المأمومين وأن يكون فقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة عازما على إطالتها، فيسمع صوت بكاء الطفل فيخفف الصلاة من وجد أمه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة. فينبغي مراعاة المأمومين. مما يتعلق بالإمام والمؤذن أنه من الشرف لك الذي يضاف إلى شرفك أن تعتني بالمسجد بنظافته الحسية، فمن الشرف أن يحرص الإمام على والمؤذن على أن يكون المسجد نظيفا، وهذا من الحسنات ومن فعل السلف. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، ويجمر يعني يبخره بالبخور، تطيبا له. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير وجهه واحمر، فقامت امرأة فقيها عرفت السبب فقامت إلى النخامة فحكتها ووضعت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. فالحرص على نظافة المسجد شرف وحسنات، والله لا ينقص من مقام الإمام بل يزيده رفعة، ولا ينقص من مقام المؤذن بل يزيده رفعة. أيضا العناية بالمسجد المعنوية بالدروس والكلمات الطيبة النافعات التي ليس فيها إملال ولا إخلال. فبعض الأئمة يموت في مسجده في الحقيقة، ربما مرت السنة ما قال كلمة إلا إذا أراد أن يخاصم المأمومين. وهذا من النفس. فإذا كلف الإنسان به فإنه أصبح واجبا عليه. إذا كلف من جهة المسؤولة بالدرس فإنه يصبح واجبا عليه. وإذا عين له أن يقرأ كتابا معينا ليس فيه مخالفة شرعية في نظره من جهة علم صحيح فإنه يتعين عليه أن يقرأه على الناس. ومما ينبغي أن ندركه أيها الإخوة في هذا الباب ما يتعلق بالخطابة، فالخطبة أعظم رسالة تصل إلى الناس. الناس يأتونك راغبين وهم في عبادة ويستمعون، فلا ينبغي أن تضيع عليهم الفائدة. لا ينبغي للإمام أن يجعل خطبته نشرة الأخبار، يجمع من الجرائد ويلقي نشرة الأخبار على المأمومين، ولا ينبغي أن يجعل خطبته ارتجالية محضة كيف ما اتفق في رأسه عندما يصعد المنبر، بل لا بد أن تكون الخطبة معدة معلومة، ولا يلزم أن تكون مكتوبة، لكن لا بد أن يكون الإمام الخطيب قد أعد الخطبة. وأنا أتكلم في الجملة لأن أحيانا قد يعطى الخطيب خطبة طيبة ليس فيها بأس فيخطب، لكن من حيث الإعداد للخطبة إذا كان يعد للخطبة، كما أنه ينبغي أن يهتم بلغتها. فلا ينبغي أن تكون الخطبة بلغة العوام، ولا يليق بالخطيب أن تكون لغته مكسرة لا يلتفت فيها إلى نحو ولا إلى بلاغة، فإن البلاغة تأسر القلوب. فينبغي أن يحرص في خطبته على اللغة والبلاغة والعبارة البليغة مع الحرص على عدم التطويل، فإن من مئنة فقه الرجل أن تقصر خطبته وأن تطول صلاته، يعني بالنسبة للخطبة. وإذا نظرنا في خطب المتقدمين التي نقلت إلينا من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطب أبي بكر رضي الله عنه إلى خطب عمر رضي الله عنه إلى خطب عثمان رضي الله عنه إلى خطب علي رضي الله عنه إلى خطب الفضلاء إلى قريب، نجد أنها دائما مختصرة. يستطيع الناس استيعابها وفهمها والعمل بها. أما أن ينظم الخطيب الخطبة حتى ينسي بعضها بعضا فهذا من المعيب في الخطابة. فالحرص على قصر الخطبة من الفقه، والاهتمام يا إخوة بالأصول الشرعية التي يحتاجها الناس. فنحن في زماننا هذا وفي أيامنا هذه يحتاج الناس إلى ربطهم بالعقيدة والتوحيد، وبيان أن التدين الصحيح لا يجلب شرا وإنما يجلب خيرا، وأن الخلل الواقع ليس في من التدين وإنما في عمل بعض الذين ينسبون أمورهم إلى الدين، وأن يؤصل للناس طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. فإن الأمة كلها بحاجة عظيمة في هذه الأيام لأن يؤصل لهم هذا الأصل الشريف ديانة وقربة إلى الله عز وجل، لأن هذا من أصول ديننا. وأن يؤصل للناس أن الخير في لزوم السنة، وأن يحذر الناس من الفتن، فإننا نرى أن الفتن تضرب في بلدان المسلمين. فواجب الخطباء والأئمة أن يحذروا الناس من هذه الفتن بعلم مثير مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ينبغي أن نهتم يا إخوة بهذه الأمور، وهذا من الاهتمام بأمر المسلمين. والله الذي يريد العزة للأمة ويريد الخير للأمة ويريد النصرة للأمة إنما الطريق أن يسعى في إعادتهم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذا هو وقت العزة وهذا هو وقت الاجتماع. فالعزة والخروج من هذه النكبات التي يعيشها كثير من المسلمين إنما هو في الرجوع إلى الأمر الأول. وكما قال الإمام مالك رحمه الله إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هذا في زمنه. فكيف في زمننا الذي تلونت فيه الدنيا؟ والله لن يصلح أمتنا اليوم إلا أن تعود عودة صادقة إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن واجبنا بل من أعظم الفرائض علينا نحن الأئمة والوعاظ والخطباء أن نجتهد في إعادة الناس إلى الأمر الأول، وأن نحذرهم من البدع والمحدثات، فإنها لم تجلب إلى الأمة إلا الشر والفرقة والضعف والوهن والبعد عن العزة والخير. فينبغي أن نهتم بهذا الأمر وأن نعتني به. الحقيقة أيها الإخوة أن الكلام مع أمثالكم لا يمل، ومن رأى هذه الوجوه الطيبة انساب الكلام من فيه انسيابا لما يراه من أهل الخير والفضل. ولكني أختم لأن الوقت الذي حدد لي انتهى، أختم بأن أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن نعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا كلها قليل كما وصفها ربنا، وأن الباقي منها قليل فقد اقتربت الساعة، وأن الذي لنا نحن منها قليل والله أعلم كم بقي من قليلنا. والشأن العظيم هو عندما نقف بين يدي الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمر. وأوصي نفسي وإخواني بأداء الأمانة، فإن سنسأل عنها بمقام عظيم، وبالتعاون على البر والتقوى وبالحرص على الخير والازدياد من العلم، وأن نعلم أن العلم لا يشبع منه، العلم كلما أخذت منه كلما رغبت في الزيادة وعلمت أنك تجهل، فإياك أن تقول قد وصلت، فمن قال قد وصلت فقد جهل. فإذا كان ربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، فما بالنا نحن؟ مهما تقدمت في العلم وارتفعت مكانتك، لا ينبغي أن تتكبر على العلم، بل تتعلم وتستفيد محتسبا الأجر في ذلك، وتعلم أنك بحاجة إلى أن تلقى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في ديني، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا على أداء ما وجب علينا، وأن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا أنصارا للتوحيد والسنة، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، وأن يقي بلادنا وبلاد المسلمين شر الفتن وأهلها، وأن يقر أعيننا بنصرة السنة وأهلها وظهور السنة وعودة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع الكرب عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المظلومين من المسلمين، وأن يدحر أعداء المسلمين في كل مكان. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذا المقام المبارك أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، على هذه الكلمات النيرة والتوجيهات السديدة والكلمات النافعة التي استفدنا منها. ونذكر إخواننا بأن الشيخ حفظه الله تعالى قد درس في السنة الماضية بقواعد المعاملات المالية، وفي هذه السنة قواعد الربا، وهناك أقراص مدمجة للدورة في السنة الماضية موجودة بإذن الله جل وعلا على الطاولة في آخر المسجد. وختاما نشكر الشيخ على تفضله بإلقاء هذه الدورة المباركة وهذه الدروس النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يوفق جميع الإخوة الذين قاموا على إنجاح هذه الدورة المباركة من الدائرة، وكذلك الشكر كذلك لسعادة رئيس الدائرة الشيخ صقر بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للدائرة ولإقامة الدروس والمحاضرات والندوات، وجميع الإخوة الذين قاموا على إنجاح هذه الدورة المباركة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وإلى الملتقى بإذن الله جل وعلا، ونرى الشيخ بإذن الله جل وعلا في دورته في السنة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن مما تحرص عليه دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وعلى رأسها سعادة الشيخ صقر ابن محمد القاسمي حفظه الله تعالى، توفير اللقاءات المباركة مع العلماء والمشايخ الفضلاء، ومن هذا المنطلق يسرنا أن نستضيف في هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف في هذا اللقاء المبارك مع إخوانه الأئمة والمؤذنين وطلاب العلم في هذا المجلس المبارك، لنستفيد من كلماته وننهل من علمه، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الشيخ وأن يسدده، والكلمة إليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن اللقاء بأهل الفضل والشرف شرف، فالحمد لله الذي شرفني بهذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الفضلاء، هذا اللقاء لقاء
أخوي عفوي، لم أزور له شيئا في نفسي، ولكني سأتكلم مع هؤلاء الفضلاء بما يحضرني مما أرى أنه يناسب المقام. أيها الفضلاء، إن الله عز وجل يفضل من عباده من يشاء ويصطفي ويختار، ويفضل من الأزمنة ما يشاء ويصطفي ويختار، ويفضل من الأمكنة ما يشاء. وقد فضل الله عز وجل من الأمكنة المساجد، فكانت أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب البقاع إلى الله المساجد. واتفق أئمة الإسلام على أن المساجد أفضل الأرض، ومن شرفها أن الله أضافها إلى اسمه الشريف سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، فأضاف الله المساجد إلى اسمه الشريف تشريفا لها، ووصف عامريها بأوصاف الشرف: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فلا يعمر مساجد الله على وجه الحقيقة إلا من آمن بالله وآمن باليوم الآخر وما فيه من الجزاء وأقام الصلاة فكان من مقيميها وآتى الزكاة فكان من مؤديها ولم يخش إلا الله. لا يعمر مساجد الله إلا من امتلأ قلبه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فعسى وعسى في كلام ربنا للتحقيق. فهؤلاء العامرون بيوت الله الموصوفون بهذه الصفات هم من المهتدين، وهي بيوت الذي أذن برفعها الله، فما من بيت على وجه الأرض أذن الله برفعه إلا المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء رجال يستحقون وصف الرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوتهم أذن الله أن ترفع، وهذه العمارة الحسية، ويذكر فيها اسمه، وهذه العمارة المعنوية، يسبح لله فيها، وهؤلاء هم عمارها رجال باعوا الدنيا بالآخرة. فلا تلهيهم تجارة ولا يلهيهم بيع ولا تلهيهم ملاهي الدنيا عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وعن إيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالخوف مشترك في الآيتين. فعمار المساجد على وجه الحقيقة هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ثم بشرهم الله بثلاث بشارات: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وهذا الجزاء، ويزيدهم من فضله، وهذا الفضل، هذا فوق الجزاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا الإقماع في رزق الله في الدنيا والآخرة. وما بالك بالرزق من الله. فعمارة المساجد شرف وهي للشرفاء الحسية والمعنوية، وعلى رأس عمار المساجد الأئمة الذين يقومون في الأمة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمامة للصلاة شرف، ولذا عبر تاريخ المسلمين إنما يتولاها الفضلاء منهم. والمؤذنون الذين يرفعون شعار الإسلام ويعلنون الشهادتين ويعلمون بالوقت ويدعون إلى الجماعة، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر المؤذنين ببشارة عظيمة فقال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكان له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وإسناده صالح للاحتجاج. ولا شك أيها الإخوة من أن الشرف تقابله حقوق وواجبات، فالمؤذنون والأئمة عليهم حقوق وواجبات وآداب ينبغي مراعاتها، وأولها ورأسها ومقدمها الإخلاص لله عز وجل. فالأذان عبادة وقربة، والإمامة عبادة وقربة، في عبادة وقربة، فيجب فيها الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: هذا في كل عمل، والهجرة مثال في كل عبادة، والهجرة مثال. فمن كان أذانه لله ورسوله قصدا كان أذانه لله ورسوله جزاء، ومن كان أذانه لأمر من الدنيا أو إمامته لأمر من الدنيا فليس له إلا تلك الدنيا. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والإمام أولى، وأصح أقوال أهل العلم في هذا الحديث أن معناه: واتخذ إماما لا يقصد الأجرة وإنما يقصد القربة. وليس في هذا منع من أخذ الرزق الذي يفرض للإمام، وإنما هو منع من قصد هذا الرزق بحيث يؤذن من أجله ويؤم من أجله، فهو موظف كموظفي أمور الدنيا، فيعتبر الأذان وظيفة يتعامل معه التعامل الإداري، ويعتبر الإمامة وظيفة يتعامل معها التعامل الإداري، ولا ينتبه إلى أنها قربة. ولذلك يا إخوة، المؤذن إذا كان قصده من الأذان الدنيا لا يحصل من آذانه خيرا ولا فضلا ولا أجرا. وكذلك الإمام إذا كان قصده الأصلي بالأصالة من الإمامة الأجرة والمال لا يحصل من إمامته خيرا ولا أجرا ولا فضلا. أما إذا كانت القربة مقدمة وكان المال مقصودا تبعا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينقص الأجر ولا يذهب الفضل. فمن أخذ الإمامة وقصده الأصلي القربة ولكن دخل في القصد والنية طلب المال، ومن أخذ الأذان كذلك، فالفضل أصله حاصل ولكن الأجر ينقص. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري يجاهد في سبيل الله يقصد الجهاد والكراء، يعني رجل عنده دواب يكريها يحمل عليها الناس فيذهب مع المجاهدين يريد الجهاد في سبيل الله ويريد تبعا أن يأخذ الأجرة ممن يحمله. فقال الإمام أحمد رحمه الله أجره على ما يخلص من نيته، يعني يأخذ من الأجر بمقدار ما في من نية القربة وينقص بمقدار ما دخل من قصد الدنيا. والكمال أن العبد يقصد القربة بأذانه وإمامته والمال سيأتيه تبعا لن يحرم منه. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله. هذا الذي يقصد الدنيا فرق الله عليه أمره فتشعبت الأمور في قلبه فكيف يطمئن، وجعل فقره بين عينيه فلا يرى إلا فقره، ومهما أعطي من الأموال تجده يلهج يريد غيرها فلا يرى إلا الفقر، ومع كل هذا لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. قصده لن يغير من رزقه شيئا لأن الرزق قد كتب للإنسان وهو في بطن أمه، لن يزيد هللا. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. الذي يريد وجه الله يجازيه الله عز وجل باطمئنان القلب، وأي سعادة في الدنيا إنما تكون باطمئنان القلب. والله لو كان عند الإنسان الملايين المملينة لكن لم ينزل الاطمئنان في قلبه فلن يكون سعيدا، وإنما يسعد باطمئنان القلب، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. والله لا تملكه أنت ولا يملكه ملك ولا أمير، وإنما يملكه الله عز وجل. يجازيه الله بأن يجمع عليه قلبه، يجمع أمره في قلبه ويجعل غناه في قلبه، فهو شكور كلما رزق شيئا قال الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله عندي أكثر من غيري، أنا أحسن من غيري، شكور. ويحل الله البركة في قليله حتى يكون خيرا له من كثير الناس. ومع ذلك أتته الدنيا وهي راغمة، لم يحرم. وهذا الكمال للمؤذن والإمام، لأننا نتكلم عن هذه الفئة الطيبة، أن يقصد وجه الله وستأتيه الدنيا تبعا. ومن ما ينبغي للإمام والمؤذن أن يراعيه أن يكون عمله خوفا من الله ومراقبة لله، لا يراقب مسؤولا ولا مشرفا ولا موجها، وإنما يراقب الله عز وجل. لأن لاحظنا أن عمارة المساجد وصف أصحابها بالخوف من الله، فالعمارة الحقيقية النافعة هي التي تكون عن خوف الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربنا من راعي غنم بشظية في رأس جبل يؤذن للصلاة ويصلي يقول انظروا إلى عبدي. يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة يخافني قد كتبت له الجنة. فانظر إلى هذا القيد، يخافني الذي جعله يؤذن ويهتم بالأذان هو خوف الله، الذي جعله يقيم الصلاة خوف الله، الذي جعله يصلي خوف الله. فينبغي للمؤذن والإمام أن يستشعر هذا، وأن يكون خوف الله عز وجل في قلبيهما، فيكون أداؤهما لهذا العمل نابعا من إخلاص لله وخوف من الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمؤذن والإمام أن يستشعر الأمانة، والأمانة ثقيلة، وأثقلها أمانة الدين، أثقلها أمانة الدين. وكل من ائتمن على أمانة وجب عليه أن يؤديها إلى أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. المؤذن مؤتمن، ومعنى مؤتمن هنا أن المؤذن لا بد أن يكون أمينا. فأول شرط في اختيار المؤذن أن يكون أمينا وأن يعرف بالأمانة، هذا وجه. والوجه الآخر أن الناس يأتمنونه على على أمور عظيمة من دينهم، فيأتمنونه على صلاتهم وهي أعظم أعمالهم، ويأتمنونه على قيامهم. والوجه الثالث أنه محمل هذه الأمانة وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، لأنه إن أذن قبل الوقت ربما صلى الناس ولا سيما من في البيوت قبل الوقت، فلا بد أن يراعي أول الوقت. وإذا أذن المغرب قبل الوقت سواء في رمضان أو غير رمضان، لأن الأرض لا تخلو من صائم في وقت من الأوقات إلا في وقت النهي. فلو أذن قبل المغرب ربما أفطر الناس قبل المغرب، ولو أخر الأذان في الفجر ربما تأخر الناس من أجله في الإمساك ففاتهم الصيام، وقد يكون الصيام واجبا كقضاء أو نحو ذلك. فهذه أمانات في عنق المؤذن، وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، والإمام ضامن. هذا لا يعني أنه غير مؤتمن، بل الإمام مؤتمن ومحمل للأمانة وهو ضامن. وهنا يا إخوة، هذا يدل على أن مسؤولية الإمام أعظم من مسؤولية المؤذن، لأن العلماء يقولون المؤتمن لا يضمن إلا إذا فرط، المؤتمن لا يضمن إلا إذا فرط. فلو أنك ائتمنت شخصا على مال أودعته عنده ووضعه في المكان الذي تحفظ فيه النقود وسرق هذا المال فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام والإمام ضامن، فهو ضامن على كل حال، وهذا يدل على عظم مسؤولية الإمام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين ما قد يقع من تقصير غير مقصود. ومما ينبغي أن يهتم به الأئمة والمؤذنون أن يتعلموا ما يتعلق بعملهم، فهذا من فروض الأعيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا العلم الذي هو فريضة منه إذا عين الإنسان لعمل شرعي وجب عليه عينا أن يتعلم أحكامه، فيجب على المؤذن عينا أن يتعلم أحكام الأذى، ويجب على الإمام عينا أن يتعلم أحكام الإمامة. وتعرفون أن الإمام قد تنوبه نائبة أثناء الصلاة، فإذا لم يكن متعلما متفقها في أحكام الصلاة يوقع نفسه والناس في حرج، فيتعين عليه أن يتعلم أحكام الإمامة وأحكام الصلاة، فرض عين. وإذا فرط فإنه يعتب. فينبغي أن نحرص على التفقه فيما يتعلق بالعمل الذي أسند إليه. ومما يتعلق بالإمام أنه ينبغي أن يعلم الإمام أنه قدوة، وأن الناس يتعلمون منه والعوام يتعلمون منه ولو لم يقل كلمة، يتعلمون منه في الصلاة، فبعض الناس يحفظ السورة من فم الإمام، بعض الناس يحفظ السورة من فم الإمام، ولذا ينبغي على الإمام أن يهتم بالقراءة الصحيحة وأن يهتم بالتجويد على وجهه. وأن يراجع ما يريد أن يقرأه في كل صلاة. مهما كنت حافظا فإن القرآن يتفلت والمسؤولية عظيمة. فينبغي على الإمام قبل إذا كان سيقرأ في الصلاة الجهرية قبل أن يصلي أن يراجع ما يريد أن يقرأ وأن يحرص على أحكام التلاوة أحكام التجويد حرصا جيدا، لأن الناس يتعلمون منه. كما ينبغي أن يحرص على العمل بالسنة في صلاته لأن الناس يتعلمون الصلاة منه من فعله. وأنت يا إمام قد تأتي يوم القيامة بأجور عظيمة لا تدركها لأن الناس تعلموا منك سنة أو فعلا في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وحثهم على الصدقة فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته فجاء بصرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تأملوا رعاكم الله، هذا الذي قيل فيه الحديث لم يقل كلمة وإنما فعل فعلا، ذهب إلى البيت وجاء بهذه الصربة، فكان سببا لتصدق الناس. فأنت أيها الإمام إذا حرصت على السنة وتعلم منك الناس سننا في الصلاة فربما يكون هذا مارا بالمسجد ورأى هذا منك وتعلمه وأنت ما تعرفه، لكنك يوم القيامة ستأتي إن شاء الله بأجره. والعكس صحيح، فلو تعلم منك شيء يخالف الشرع أو يخالف السنة فإنك ستحمل وزرا. والإمام يا إخوة في هذا الباب أيضا ينبغي أن يكون حسن الخلق ويهتم بالمسجد ويهتم بالمصلين وأن يتواضع لهم، لأنه ورد في الحديث من الذين لا تتجاوز صلاتهم تراقيهم من أم قوما وهم له كارهون. وهذه الجزئية صحيحة ثابتة في السنة، لكن قال العلماء: من كانت كراهية الناس له شرعية، إما بسبب سوء الخلق، إما بسبب إساءة الصلاة أو نحو ذلك. أما من كرهوه لأنه يطبق السنة أو كرهوه لخير فيه فهذا لا يضره وإنما يضره. وينبغي على الإمام أيضا أن يراعي أحوال المأمومين وأن يكون فقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة عازما على إطالتها، فيسمع صوت بكاء الطفل فيخفف الصلاة من وجد أمه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة. فينبغي مراعاة المأمومين. مما يتعلق بالإمام والمؤذن أنه من الشرف لك الذي يضاف إلى شرفك أن تعتني بالمسجد بنظافته الحسية، فمن الشرف أن يحرص الإمام على والمؤذن على أن يكون المسجد نظيفا، وهذا من الحسنات ومن فعل السلف. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، ويجمر يعني يبخره بالبخور تطيبا له. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير وجهه واحمر، فقامت امرأة فقيها عرفت السبب فقامت إلى النخامة فحكتها ووضعت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. فالحرص على نظافة المسجد شرف وحسنات، والله لا ينقص من مقام الإمام بل يزيده رفعة، ولا ينقص من مقام المؤذن بل يزيده رفعة. أيضا العناية بالمسجد المعنوية بالدروس والكلمات الطيبة النافعات التي ليس فيها إملال ولا إخلال. فبعض الأئمة يموت في مسجده في الحقيقة، ربما مرت السنة ما قال كلمة إلا إذا أراد أن يخاصم المأمومين. وهذا من النقص. فإذا كلف الإنسان به فإنه أصبح واجبا عليه، إذا كلف من جهة المسؤولة بالدرس فإنه يصبح واجبا عليه، وإذا عين له أن يقرأ كتابا معينا ليس فيه مخالفة شرعية في نظره من جهة علم صحيح فإنه يتعين عليه أن يقرأه على الناس. ومما ينبغي أن ندركه أيها الإخوة في هذا الباب ما يتعلق بالخطابة، فالخطبة أعظم رسالة تصل إلى الناس. الناس يأتونك راغبين وهم في عبادة ويستمعون، فلا ينبغي أن تضيع عليهم الفائدة. لا ينبغي للإمام أن يجعل خطبته نشرة الأخبار، يجمع من الجرائد ويلقي نشرة الأخبار على المأمومين، ولا ينبغي أن يجعل خطبته ارتجالية محضة كيفما اتفق في رأسه عندما يصعد المنبر، بل لا بد أن تكون الخطبة معدة معلومة، ولا يلزم أن تكون مكتوبة، لكن لا بد أن يكون الإمام الخطيب قد أعد الخطبة. وأنا أتكلم في الجملة لأن أحيانا قد يعطى الخطيب خطبة طيبة ليس فيها بأس فيخطب، لكن من حيث الإعداد للخطبة إذا كان يعد للخطبة، كما أنه ينبغي أن يهتم بلغتها. فلا ينبغي أن تكون الخطبة بلغة العوام، ولا يليق بالخطيب أن تكون لغته مكسرة لا يلتفت فيها إلى نحو ولا إلى بلاغة، فإن البلاغة تأسر القلوب. فينبغي أن يحرص في خطبتي على اللغة والبلاغة والعبارة البليغة مع الحرص على عدم التطويل، فإن من مئنة فقه الرجل أن تقصر خطبته وأن تطول صلاته، يعني بالنسبة للخطبة. وإذا نظرنا في خطب المتقدمين التي نقلت إلينا من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطب أبي بكر رضي الله عنه، إلى خطب عمر رضي الله عنه، إلى خطب عثمان رضي الله عنه، إلى خطب علي رضي الله عنه، إلى خطب الفضلاء إلى قريب، نجد أنها دائما مختصرة. يستطيع الناس استيعابها وفهمها والعمل بها، أما أن ينظم الخطيب الخطبة حتى ينسي بعضها بعضا فهذا من المعيب في الخطابة. فالحرص على قصر الخطبة من الفقه، والاهتمام يا إخوة بالأصول الشرعية التي يحتاجها الناس. فنحن في زماننا هذا وفي أيامنا هذه يحتاج الناس إلى ربطهم بالعقيدة والتوحيد، وبيان أن التدين الصحيح لا يجلب شرا وإنما يجلب خيرا، وأن الخلل الواقع ليس في من التدين وإنما في عمل بعض الذين ينسبون أمورهم إلى الدين، وأن يؤصل للناس طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. فإن الأمة كلها بحاجة عظيمة في هذه الأيام لأن يؤصل لهم هذا الأصل الشريف ديانة وقربة إلى الله عز وجل، لأن هذا من أصول ديننا. وأن يؤصل للناس أن الخير في لزوم السنة، وأن يحذر الناس من الفتن، فإن نرى أن الفتن تضرب في بلدان المسلمين. فواجب الخطباء والأئمة أن يحذروا الناس من هذه الفتن بعلم مثير مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ينبغي أن نهتم يا إخوة بهذه الأمور، وهذا من الاهتمام بأمر المسلمين. والله والله الذي يريد العزة للأمة ويريد الخير للأمة ويريد النصرة للأمة إنما الطريق أن يسعى في إعادتهم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذا هو وقت العزة وهذا هو وقت الاجتماع. فالعزة والخروج من هذه النكبات التي يعيشها كثير من المسلمين إنما هو في الرجوع إلى الأمر الأول، وكما قال الإمام مالك رحمه الله إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هذا في زمنه. فكيف في زمننا الذي تلونت فيه الدنيا؟ والله لن يصلح أمتنا اليوم إلا أن تعود عودة صادقة إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن واجبنا بل من أعظم الفرائض علينا نحن الأئمة والوعاظ والخطباء أن نجتهد في إعادة الناس إلى الأمر الأول، وأن نحذرهم من البدع والمحدثات، فإنها لم تجلب إلى الأمة إلا الشر والفرقة والضعف والوهن والبعد عن العزة والخير. فينبغي أن نهتم بهذا الأمر وأن نعتني به. الحقيقة أيها الإخوة أن الكلام مع أمثالكم لا يمل، ومن رأى هذه الوجوه الطيبة انساب الكلام من فيه انسيابا لما يراه من أهل الخير والفضل. ولكني أختم لأن الوقت الذي حدد لي انتهى، أختم بأن أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن نعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا كلها قليل كما وصفها ربنا، وأن الباقي منها قليل فقد اقتربت الساعة، وأن الذي لنا نحن منها قليل والله أعلم كم بقي من قليلنا. والشأن العظيم هو عندما نقف بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمر. وأوصي نفسي وإخواني بأداء الأمانة، فإن سنسأل عنها بمقام عظيم، وبالتعاون على البر والتقوى وبالحرص على الخير والازدياد من العلم، وأن نعلم أن العلم لا يشبع منه. العلم كلما أخذت منه كلما رغبت في الزيادة وعلمت أنك تجهل، فإياك أن تقول قد وصلت، فمن قال قد وصلت فقد جهل. فإذا كان ربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، فما بالنا نحن؟ مهما تقدمت في العلم وارتفعت مكانتك لا ينبغي أن تتكبر على العلم، بل تتعلم وتستفيد محتسبا الأجر في ذلك، وتعلم أنك بحاجة إلى أن تلقى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعيننا على أداء ما وجب علينا، وأن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا أنصارا للتوحيد والسنة، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين، وأن يقي بلادنا وبلاد المسلمين شر الفتن وأهلها، وأن يقر أعيننا بنصرة السنة وأهلها وظهور السنة وعودة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع الكرب عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المظلومين من المسلمين، وأن يدحر أعداء المسلمين في كل مكان. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذا المقام المبارك أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي أستاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف على هذه الكلمات النيرة والتوجيهات السديدة والكلمات النافعة التي استفدنا منها. ونذكر إخواننا بأن الشيخ حفظه الله تعالى قد درس في السنة الماضية بقواعد المعاملات المالية وفي هذه السنة قواعد الربا. وهناك أقراص مدمجة للدورة في السنة الماضية موجودة بإذن الله جل وعلا على الطاولة في آخر المسجد. وختاما نشكر الشيخ على تفضله بإلقاء هذه الدورة المباركة وهذه الدروس النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يوفق جميع الإخوة الذين قاموا على إنجاح هذه الدورة المباركة من الدائرة. وكذلك الشكر كذلك لسعادة رئيس الدائرة الشيخ صقر بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للدائرة ولإقامة الدروس والمحاضرات والندوات وجميع الأخوة الذين قاموا على إنجاح هذه الدورة المباركة. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وإلى الملتقى بإذن الله جل وعلا، ونرى الشيخ بإذن الله جل وعلا في دورته في السنة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.